بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فأحييكم معشر الإخوة فأقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحديث أيها الأحبة عن الأئمة الأعلام وعن المجددين من أمثال الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب عليه رحمة الله، لا شك أن الحديث عن هؤلاء يبعث في النفس نشاطا وإقبالا على طاعة الله وحرصا على الدعوة إلى دين الله عز وجل. كيف لا وهو حديث عن أئمة نذروا أنفسهم وضحوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الدعوة إلى هذه العقيدة، الدعوة إلى عقيدة التوحيد، كما فعل ذلك الشيخ الإمام عليه رحمة الله. وكم نحتاج وكم تحتاج الأمة إلى أمثال هؤلاء الأئمة الأعلام الذين قدموا وبذلوا، ولا تزال آثارهم وبركات أعمالهم نتفيأ ظلالها في هذه الساعة وإلى أن تقوم الساعة إن شاء الله. الحديث عن الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب حديث طويل، وسنتحدث في هذا الموضوع من خلال جملة من النقاط. نبدأ بأولها ونتحدث أولاً عن البيئة التي ظهر فيها الشيخ، البيئة التي ظهر فيها الشيخ ووجد فيها الشيخ رحمه الله. نشأ وعاش في وقت كان العالم الإسلامي في أحط الدرجات من الانحطاط العلمي والانحطاط السلوكي، بل وحتى الانحطاط السياسي. فكان العالم الإسلامي آنذاك ممزقا مفرق الأوصال، وكان الشرك قد عم وطم في سائر البلاد، وكان الأمن مفقودا. ونورد لكم نصا ذكره أحد المستشرقين، ذكره لوثروب ستودارد في كتابه حاضر العالم الإسلامي، له مقالة جميلة في هذا تعطي تصويرا بليغا للعالم الإسلامي آنذاك. فقال في كتابه المذكور، قال: في القرن الثامن عشر الميلادي كان العالم الإسلامي قد بلغ من التضعضع أعظم مبلغ، ومن التدني والانحطاط أعمق دركة، فاربد جوه أي تغير، وأطبقت الظلمة كل صقع من أصقاعه، وانتشر فيه فساد الأخلاق والآداب، واستغرقت الأمم في اتباع الأهواء والشهوات. وأما الدين فقد غشيته غاشية سوداء، فألبست الوحدانية التي علمها صاحب الرسالة يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم، فألبست الوحدانية التي علمها صاحب الرسالة سجفا من الخرافات وقشور الصوفية، وخلت المساجد من أرباب الصلوات، وكثر عديد من الأدعياء الجهلاء، وطوائف الفقراء أي طوائف الصوفية يخرجون من مكان إلى مكان يحملون في أعناقهم التمائم والتعاويذ، ويوهمون الناس بالباطل والشبهات، ويرغبون في الحج إلى قبور الأولياء، ويزينون للناس التماس الشفاعة من دفناء القبور، وغابت عن الناس فضائل القرآن، فصار يشرب الخمر والأفيون في كل مكان. انتهى كلامه. فهذا الكلام الذي يقوله لوثروب ستودارد كان يحكي واقع العالم الإسلامي آنذاك. إذا نظرنا وتركنا العالم الإسلامي عموما وتكلمنا عن الجزيرة العربية، وجدنا أن الجزيرة العربية كانت حافلة بأنواع من الانحطاط وأنواع من الانحرافات العقدية، إضافة إلى التدهور السياسي. فأنت ترى أن الجزيرة العربية، إذا نظرنا إلى الحجاز أو نظرنا إلى اليمن أو نظرنا إلى نجد أو إلى الأحساء، وجدنا أن الشرك قد عم وطم، فتجد الاتجاه إلى القبور والتعلق بها ودعاؤها والاستغاثة بها. فأهل الطائف يستغيثون بقبر ابن عباس، وأهل مكة يستغيثون ببعض القبور، قبور الصحابة التي كانت موجودة آنذاك، وأهل جدة يستغيثون ويتعلقون بقبر حواء كما زعموا، وكذا أهل المدينة، وأيضا نجد. نجد أنها قد حوت أنواعا من التعلق بالقبور والتعلق بالأشجار والأحجار. فكان الناس يقصدون قبر زيد بن الخطاب رضي الله عنه الذي كان في الجبيلة ويستغيثون به ويتعلقون به، وكانت هناك جملة من الأشجار والأماكن التي يتبرك فيها، فكان هذا موجودا وظاهرا في بلاد الجزيرة وأيضا في نجد على سبيل الخصوص. أما عن الوضع الأمني أو السياسي فكانت منطقة في نجد منطقة لا تحسد، فيها من الفرقة والتمزق والقتل والتناحر الشيء الكثير، فكانت الرياض تعتبر بلدة، ومنفوعة كانت تعد بلدة أخرى، والعيينة أيضا بلدة، وكذا العيينة وبقية أقاليم ومناطق نجد، وكل منطقة من هذه القرى الصغيرة فيها أمير يحكم ويقاتل ويخاصم. أذكر لكم مثالا مرا مما وقع فيه أهل نجد آنذاك، وكيف كانوا فعلا أناس يعني لا يرعون ولا يعني يعظمون حرمة الدماء، وهذا بسبب الجهل، غلبة الجهل وضعف الإيمان بالله عز وجل. نذكر لكم هذه الحادثة التي تصور لنا فعلا واقع نجد آنذاك. هذه الحادثة أوردها ابن بشر عليه رحمة الله في تاريخه، فيقول رحمه الله يقول في سنة 1120 من الهجرة قتل حسين بن مفيز، رجل اسمه حسين بن مفيز صاحب التويم، يعني كان أميرا على التويم، والتويم هذه قرية من قرى سدير التابعة لمنطقة نجد. قتل هذا الأمير، طيب ثم ماذا؟ أو بالأحرى من الذي قتله؟ قتله ابن عمه فايز بن محمد، ثم تولى الإمارة بعده، يعني قتله من أجل الإمارة. ثم بعد هذا الأمير الجديد من حين تولى الإمارة قتل الأمير الجديد، ثم جاء شخص آخر، جاء شخص اسمه فوزان، يعني الآن الأمير الأول حسين، ثم انتقلنا إلى فايز، ثم انتقلنا الآن إلى فوزان. طيب فوزان هل بقي؟ لا. يقول ابن بشر ثم إن ناصر بن حمد غدر بفوزان أمير التويم، نسأل الله العافية. بعد هذا تولى في بلد التويم رجل آخر اسمه محمد ابن فوزان، ربما كان ابن الأمير السابق، فتولى في بلد التويم محمد بن فوزان، ثم تمالى عليه رجال فقتلوه. لاحظ من أمير إلى أمير، كل هذا يحدث متى؟ في سنة واحدة، سنة 1120 من الهجرة. فتمالى عليه رجال فقتلوه، وهم أربعة رجال من رؤساء البلدة هذه الصغيرة قتلوا هذا الأمير، فلم يستقم لأحدهم ولاية، يعني هؤلاء الأربعة الذين قتلوا محمد بن فوزان اختلفوا، فلم يستقم لأحدهم ولاية، فقسموا هذه البلدة، قسموا البلد أرباعا، كل واحد شاخ في ربعها، أي صار شيخا، فسميت هذه القرية، سميت المربوعة لمدة سنة. يقول ابن بشر رحمه الله يعلق على هذه الحادثة، يعلق تعليقا جميلا، فيقول وإنما ذكرت هذه الحكاية ليعرف من وقف عليها وعلى غيره من السوابق نعمة الإسلام والجماعة والسمع والطاعة، ولا تعرف الأشياء إلا بأضدادها، فإن هذه قرية ضعيفة الرجال والمال، وصار فيها أربعة رجال كل منهم يدعي الولاية على ما هو فيه. هذا مثال يبين لنا الوضع السيء والوضع المتدهور لمنطقة نجد كما هو من خلال هذا المثال. بل إننا نجد أن الشيخ نفسه الشيخ محمد بن عبد الوهاب عليه رحمة الله يحكي هذا الواقع، يحكي واقعا مرا من البعد عن دين الله، بل والاستهزاء بدين الله كان عليه أهل نجد قبيل ظهور هذه الدعوة السلفية المباركة. استمعوا إلى الشيخ وهو يحكي واقعا لجزء من إقليم العارض، فماذا يقول؟ يقول رحمه الله ويقول وكذلك أيضا من أعظم الناس ضلالا متصوفة في معكال، طبعا معكال معروف حي من أحياء الرياض. لاحظ وجد ماذا؟ وجد التصوف، يعني هذا أمر يعني قد يغيب عن البال، لكن وجد التصوف، ما دام وجد الجهل فالجهل صنو التصوف لا يفترقان. يقول وكذلك أيضا من أعظم الناس ضلالا متصوفة في معكال وغيره، مثل ولد موسى بن جوعان وسلامة بن مانع وغيرهما، يعني هؤلاء كانوا من أرباب التصوف في نجد، يتبعون مذهب ابن عربي وابن الفارض، وهؤلاء من ملاحدة الصوفية. ويبين الشيخ عليه رحمة الله ما عليه أكثر البوادي عنزة وآل ظفير وأمثالهم من عدم إقرارهم بالبعث، نسأل الله العافية. يعني وصل الحال بأهل البادية بالأعراب أن هذه القبائل أنها كانت تنكر البعث وعدم اتباعهم كتاب الله، يعني كتاب الله عز وجل لا يلتفتون إليه، معرضون عنه، ويقولون أي هؤلاء الأعراب أهل البادية، ويقولون إن كتاب الله عند الحضر، يعني القرآن هذا خاص بالحضر، وإنهم عايفين، هكذا يقول الشيخ، يعني أنهم لا يريدون ولا ويكرهونه، وأنهم يتبعون ما أحدث آباؤهم مما يسمونه الحق، يعني يتبعون العادات والتقاليد وسلوم البادية ويعرضون عن كتاب الله عز وجل بدعوى أن هذا القرآن للحضر فقط، ويفضلونه، يعني يفضلون تلك العادات على شريعة الله تعالى. ثم يقول الشيخ رحمه الله، يقول: وفيهم من نواقض الإسلام أكثر من 100 ناقض، نسأل الله العافية، وفيهم من نواقض الإسلام أكثر من 100 ناقض، كسب الشرع أو سب الأذان إذا سمعوه. هذا يعني كلام الشيخ رحمه الله، يعني يبين لنا الوضع الذي كان عليه منطقة نجد آنذاك. فانظر إلى هذا التدهور وهذا الانحراف وهذا الفساد العقدي، وانظر أيضا إلى الفساد السياسي كما ذكرنا لذلك من خلال المثل الذي أورده ابن بشر عليه رحمة الله. في هذا الجو يعني المليء بالانحرافات والمليء بالشركيات ولد الشيخ الإمام عليه رحمة الله، وهذه النقطة الثانية التي نتحدث عنها. ولد الشيخ سنة 1115 من الهجرة في العيينة، القرية المعروفة التي هي بالقرب من الرياض، واسم الشيخ هو محمد بن عبد الوهاب بن سليمان بن علي بن محمد بن أحمد بن مشرف، وهو من الوهابة من حنظلة من قبيلة تميم. كانت بيئة الشيخ بيئة علم، فكان والده عبد الوهاب عليه رحمة الله كان قاضيا وكان عالما، وكذا كان جده أيضا سليمان، بل إن جده سليمان بن علي كان المرجع في منطقة نجد في الفقه الحنبلي، فكانت بيئته وأسرته أسرة علم، وظهر فيها علماء من قبل كوالده وجده وغيرهما. فعاش الشيخ في هذا البيت وفي هذه البيئة بيئة علم وتقى، لأن والده الشيخ عبد الوهاب كان على عقيدة سلفية كما تدل عليه بعض رسائله. ولد هذا الشيخ، ولد هذا الفتى، وكان يعني كما يذكر في نشأته كان ذكيا وكان نبيها، فكان ذكيا نبيها، وكان أيضا حريصا على طلب العلم، كان حريصا على طلب العلم، ولهذا كان والده الشيخ عبد الوهاب كان معجبا به ويقول: لقد استفدت من ابني محمد بعض الأحكام. فهذا الفتى الصغير والده انتفع به، كما أنه طبعا بطبيعة الحال استفاد من والده وتتلمذ على يد والده. حفظ الشيخ القرآن الكريم عن ظهر قلب، وعمره لا يتجاوز 10 سنين، واشتغل في طلب العلم عند والده الشيخ عبد الوهاب وأيضا عند عمه الشيخ إبراهيم. كان سريع الحفظ وكان ذكيا وكان كثير المطالعة في كتب العلم والتفسير، واجتهد في طلب العلم وبلغ، يعني صار بالغا وعمره 12 عاما، فزوجه والده، وانظر إلى حرص الأب، زوجه وجعله يؤم الناس، يصلي بالناس إماما، ثم استأذن والده في الحج إلى بيت الله الحرام، فحج إلى بيت الله الحرام، ثم زار المدينة على ساكنها أفضل الصلاة والسلام. هذه نشأة الشيخ. فتأمل يا أخي حرص الشيخ وذكاؤه وفطنته، ومع هذا الحرص والذكاء تجد البيئة مهيئة، لأن قد تجد الشاب الذكي أو الفتى الذكي النبي لكن ما تجد عنده حرص على العلم، أو قد تجده حريصا وذكيا أيضا لكن لا تجد البيئة المناسبة. لكن الشيخ اجتمعت له هذه الأمور الثلاثة: ذكاء ونباهة وحرص ورغبة وأيضا البيئة المناسبة. فوالده عالم وجده عالم، والبيئة فيها كتب، ومجلس العالم ومجلس القاضي لا يخلو من طلبة علم يحضرون ويناقشون، فيسمع هذا الفتى منهم تلك المسائل وتلك المعلومات. بعد هذا ننتقل إلى رحلات الشيخ في طلب العلم. الشيخ كانت له همة لم يقتصر على والده ولم يقتصر على عمه، بل كانت له همة في أن يطلب العلم خارج منطقة نجد، فشد الرحالة إلى الحجاز، إلى مكة والمدينة، واستفاد من علماء مكة كما استفاد من علماء المدينة، فدرس على علماء الحرم المكي. وتذكر بعض المصادر التاريخية أنه درس على واستفاد من الشيخ عبد الله بن سالم بن عيسى البصري، عبد الله بن سالم بن عيسى البصري الذي كان يلقب بحافظ البلاد الحجازية، حافظ البلاد الحجازية، يعني كان عالما قد يعني برز في علم الحديث. ثم انتقل الشيخ إلى المدينة واستفاد من علماء المدينة أكثر من استفادته من علماء مكة، فلازم الشيخ عبد الله بن إبراهيم بن سيف والذي أصله من نجد لكنه نزل والده هناك في المدينة، ثم بقي الشيخ عبد الله في هذه المدينة نزيل المدينة. فعبد الله بن سيف كان من شيوخ الشيخ محمد بن عبد الوهاب في المدينة واستفاد منه كثيرا. أيضا من العلماء الذين تلقى عنهم الشيخ العلم واستفاد منهم الشيخ محمد حياة بن إبراهيم سندي، محمد حياة بن إبراهيم سندي، وكان عالما في الحديث. بل إن الشيخ عبد اللطيف حفيد الشيخ محمد بن عبد الوهاب يقول إن الشيخ محمد بن عبد الوهاب تأثر كثيرا بهذا الشيخ. فلاحظوا الشيخ رحمة الله عليه كان في نجد، وكان يغلب على نجد آنذاك يعني العناية بالمذهب وتتبع أقوال المذهب دون أن يكون هناك حرص على اتباع الدليل أو على اتباع السنة. لكن الشيخ لما تتلمذ على يد هذا العالم المحدث الشيخ محمد حياة بن إبراهيم سندي كان له أثر كبير في الشيخ في قضية أن التخلص من التقليد واتباع السنة والدليل. هؤلاء من أبرز شيوخه في الحجاز. ثم انتقل الشيخ رحمه الله إلى البصرة، انتقل إلى البصرة في العراق واستفاد من أحد العلماء هناك ويلقب بالمجموعي، استفاد منه في علم النحو وغيره. ثم انتقل الشيخ رحمه الله من البصرة إلى الأحساء ودرس في الأحساء على شيخين هما عبد الله بن فيروز عليه رحمة الله، وكانت تربطه بالشيخ علاقة قرابة وعلاقة مصاهرة، يعني صلة القرابة نسب وأيضا مصاهرة. وأيضا درس على أحد علماء الأحساء وهو عبد الله بن محمد بن عبد اللطيف الشافعي الأحسائي. هؤلاء هم شيوخه في الأحساء. ثم بعد ذلك انتقل الشيخ إلى البصرة، لما انتهى من الأحساء رجع من جديد إلى البصرة. الرحلة الثانية للبصرة كان يعني بقي في البصرة مدة طويلة واستفاد من مكتبات البصرة. كانت البصرة آنذاك فيها كتب العلماء، فيها كتب شيخ الإسلام بن تيمية، كتب القيم، فاستفاد منها. بل إن الشيخ رحمه الله شرع في تأليف كتاب التوحيد، هذا الكتاب العظيم النفيس، شرع في تأليفه لما كان موجودا في البصرة، لأن هناك كتب الحنابلة، كتب الأئمة والعلماء كانت موجودة في تلك الأماكن، فكانت هذه الكتب تعتبر نادرة في منطقة نجد. فبقي مدة طويلة في البصرة، ثم أيضا ذهب إلى الزبير، ثم بعد ذلك رجع إلى نجد الشيخ مرة أخرى واتجه إلى الحجاز مرة ثانية واستفاد من علمائها. ثم كانت عنده همة رحمه الله إلى أن يتجه إلى الشام، أن يرحل إلى الشام. ذهب إلى الحجاز وشهد الحج، حج إلى بيت الله، ثم انتقل مع الحجاج إلى المدينة، وكانت عنده همة أن ينتقل من المدينة إلى الشام. لكن تقول الرواية أنه قصرت به النفقة، يعني قل المال، فما كان عنده مال يوصله إلى منطقة الشام. وبعض العلماء يقول أن الشيخ فعلا هم بالذهاب إلى المدينة، ذهاب إلى الشام، لكن تعرض له بعض السراق فسرقوا نفقته. على كل، الشيخ رجع من المدينة إلى نجد، طبعا رجع إلى حريملة لأن والده انتقل من العيينة إلى حريملة، انتقل من العيينة إلى حريملة وصار قاضيا في حريملة. هؤلاء أو هذه رحلة الشيخ. طبعا إذا جئنا وسألنا سؤالا وقلنا كم مدة هذه الرحلة الطويلة، لا نجد جوابا قاطعا في هذا، لكن بعض الباحثين يقدر تقديرا أن هذه الرحلة تصل من 11 سنة إلى 16 عاما. انظروا إلى هذه الهمة، إلى هذا الجلد، يعني من يعني أقل الأحوال أنها 11 عاما إلى 16 عاما، كلها قضاها الشيخ في طلب العلم والاستفادة من هؤلاء العلماء في وقت كانت الرحلة في طلب العلم كانت فيها مشقة وفيها عنت. نترك النقطة الثالثة وهي الرحلات وننتقل إلى نقطة رابعة وهي مؤلفات الشيخ رحمه الله وبعض تلاميذه. هذه لن أتحدث عنها كثيرا لأنها معلومة من أهم مؤلفات الشيخ، بل هو أهمها وأولها، وهو كتاب التوحيد. كما أشرنا أن كتاب التوحيد شرع الشيخ في تأليفه وهو في البصرة في العراق، وهو أول كتاب للشيخ وهو أفضل كتبه وأهمها، وكما تلاحظون له انتشار وله قبول في أنحاء بلاد المسلمين حتى هذه الساعة. أيضا من كتبه في العقيدة كشف الشبهات، وأيضا الرد على الرافضة والأصول الثلاثة ومسائل الجاهلية، هذه من أهم كتب الشيخ في العقيدة. أما في التفسير فأيضا الشيخ ألف في التفسير، فله كتاب في فضائل القرآن، وله تفسير لسورة الفاتحة، وله مختصر لتفسير سورة الأنفال، وله فوائد وتفسير لكثير من الآيات القرآنية جمعت في مجلد كما فعلت جامعة الإمام محمد بن سعود في أيام أسبوع الشيخ. أيضا ألف الشيخ رحمه الله كتابا في الحديث، وهو عبارة عن مجموعة أحاديث رتبها الشيخ على أبواب الفقه، وتصل هذه الأحاديث إلى 46,000 حديث. وألف الشيخ أيضا في الفقه، فله مختصر الإنصاف، وأيضا له رسالة آداب المشي إلى الصلاة، كما اختصر زاد المعاد، وله مختصر أيضا في السيرة، سيرة النبي عليه الصلاة والسلام. هذه بعض مؤلفات الشيخ، وله مؤلفات أخرى كثيرة. أما عن تلاميذه فتلاميذه كثر، منهم أبناؤه الشيخ حسين والشيخ عبد الله والشيخ علي والشيخ إبراهيم، وأيضا من تلاميذه حمد بن ناصر بن معمر وعبد العزيز بن عبد الله الحصين والشيخ سعيد بن حجي ومحمد بن سلطان العوسجي وحسين بن غنام مؤرخ نجد وحسن بن عيدان وغيرهم كثير. هؤلاء من أبرز أو من أهم تلاميذه. ننتقل بعد هذا للنقطة الخامسة وهي صفاته الخلقية ووفاته. أولا، الشيخ توفي سنة 1206 من الهجرة، وله من العمر 92 عاما، وكانت وفاته في يوم الاثنين من آخر شهر شوال على إثر مرض ألم به رحمه الله. توفي الشيخ رحمه الله ولم يخلف درهما ولا دينارا، فلم يوزع بين ورثته مال ولم يقسم، وقد رثاه الشعراء، بل رثاه العلماء كابن غنام والشوكاني، محمد بن علي شوكاني علامة اليمن، وأثنى عليه العلماء وتزاحم الناس على جنازته. أما عن صفاته الخلقية، كان رحمه الله يحيي غالب الليل قائما في صلاة وتهجد وتلاوة، وكان من دأبه أي من صفاته ومما كان عليه التأني والتثبت في تنفيذ الأحكام. ومع كثرة الأموال كان رحمه الله زاهدا متعففا لا يأكل منه إلا بالمعروف، وكان سمحا جوادا لا يرد سائلا، وكان كثير الذكر لله تعالى، قل ما يفتر لسانه عن قولي سبحان الله والحمد لله والله أكبر ولا إله إلا الله. كان رحمه الله يتحمل الدين في سبيل مصالح المسلمين، وكانت له الهيبة العظيمة، ومع هذه الهيبة العظيمة كان من ألين الناس ومن أعظمهم حسن خلق وحسن تعامل. كان من دعائه رحمه الله أنه كان يدعو بهذه الآية الكريمة: ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأصلح لي في ذريتي، إني تبت إليك وإني من المسلمين. كان رحمه الله يدعو بهذه الآية الكريمة، ولعل الله عز وجل استجاب دعاءه، فخرج من صلبه ومن ذريته الكثير والكثير من العلماء والعباد كما تلاحظوا. فما أكثر العلماء وما أكثر المصلحون الذين خرجوا من هذا البيت، من بيت آل الشيخ. هذه أيها الأحبة بعض صفات الشيخ عليه رحمة الله. بعد هذا ننتقل إلى النقطة السادسة، وهي أن نتحدث عن مسار هذه الدعوة. المسار التاريخي لهذه الدعوة. سبق أن أشرنا وقلنا أن رحلات الشيخ في طلب العلم انتهت إلى المدينة، ثم رجع إلى نجد، رجع إلى حريونة حيث كان والده قاضيا في تلك البلدة. عاد الشيخ رحمه الله إلى حريملة، ثم بعد هذا الشيخ بدأ يمارس الدعوة، وبدأ ينكر ما يراه من المنكرات، وعندئذ بطبيعة الحال لابد أن يكون له أتباع وأن يكون له خصوم، فوجد هناك من يتبعه ويتأثر بكلامه ويعتقد ما يعتقده الشيخ، فصار لدعوة الشيخ رحمة الله عليه قبولا في هذه البلدة. لكن المشكلة أن هذه البلدة لم تكن مستقرة، يعني كانت هذه البلدة يتنازعها أسرتان، كل أسرة تدعي أنها صاحبة الولاية وأنها صاحبة الإمارة، فكان هناك انقسام في هذه البلدة، فلم تكن الأوضاع يعني مستقرة. ولهذا تطاول بعض السفهاء وأرادوا أن يؤذوا الشيخ، وهموا بقتله كما تقول بعض المصادر، وهموا بقتله لولا أن الناس صاحوا بهم فهرب أولئك السفهاء. فلما رأى الشيخ رحمه الله أن الوضع وصل إلى هذا الحد، وصل إلى حد القضاء عليه وقتله، ورأى أن البيئة غير مناسبة غير ملائمة لهذا الانقسام الذي تعيشه تلك البلدة، عندئذ انتقل إلى آل عيينة. قبل أن نتحدث عن انتقاله العينة، يجب أن نعلم أن الشيخ رحمه الله قبل أن يصل إلى حريملة كان رحمه الله ينكر منكرات. لا يعني أن الشيخ كان كما يظن البعض أنه ما دام أنه يشتغل بطلب العلم أنه ليس له وجود دعوية أبدا، بل أن الشيخ رحمه الله كانت له مواقف لما كان في البصرة. ويقول الشيخ رحمه الله، يقول: كان ناس من مشرك البصرة يأتون إلي بشبهات يلقونها علي، فأقولهم قعود لدي لا تصلح العبادة كلها إلا لله، فيبهت كل منهم. إذن الشيخ من خلال هذا النص كان يمارس الدعوة لما كان في البصرة، بل إن الشيخ تعرض لشيء من الإذاء والضرب لما كان في العراق، أيضا لما كان في المدينة وكان واقفا مع شيخه محمد حياة بن إبراهيم سندي عليه رحمة الله، لما كان واقفين أمام الحجرة النبوية أمام قبر النبي عليه الصلاة والسلام والناس يستغيثون بالقبر ويشركون بالله، قال الشيخ رحمه الله قال الشيخ محمد لشيخه محمد حياة بن إبراهيم سندي: ما تقول في هؤلاء؟ فقال الشيخ محمد حياة بن إبراهيم سندي قال: إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون. يعني هؤلاء ما لهم إلا يعني هؤلاء هلكة لما قد وقعوا فيه من الشرك. نعود إلى العينة. قلنا الشيخ انتقل إلى العينة، لماذا انتقل إليها؟ لأمور: أولا لأن الشيخ له مكانة، وأسرة آل مشرف أسرة الشيخ محمد الوهاب كانت لها مكانة وحظوة، فقد كان والده عبد الوهاب قاضيا في العينة من قبل، وأيضا كذلك كان الشيخ محترما عندهم. والأمر الآخر أن عثمان بن معمر أمير العينة قد تأثر بالدعوة، وهذا يبين لنا أن الشيخ رحمه الله أن أتباع الشيخ والذين يتأثرون به ليسوا فقط في المنطقة التي يدعو لها، بل إن أثر هذه الدعوة يصل إلى المناطق الأخرى. فعثمان بن معمر كان قد تأثر بالدعوة قبل أن يصل الشيخ إلى العيينة. فلما قدم الشيخ محمد إلى العيينة استقبله عثمان بن معمر وزوجه عمته الجوهرة بنت عبد الله بن معمر، فازدادت الصلة والوشائج بين الشيخ محمد بن الوهاب وأمير العيينة عثمان بن معمر. بدأ الشيخ رحمه الله يتخذ خطوات عملية، ليس فقط دعوة ودروس وتعليم، بل هناك خطوات عملية. فبدأ الشيخ يغير المنكرات بيده، المنكرات الشركية، فكانت هناك مظاهر وثنية ظاهرة في هذه المنطقة، فبدأ الشيخ بها، أشجار يتعلق بها، قبر زيد بن الخطاب كانت فوقه قبة، وهذا لا يجوز لأن هذا من اتخاذ القبور مساجد، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبياء مساجد. فالشيخ ألح على الأمير على أن يقضوا على هذه المظاهر الشركية، وفعلا خرج عثمان معمر وهو الأمير ومعه مجموعة من هذه الأسرة، أسرة آل معمر، وخرج معهم الشيخ ومجموعة من أتباعه وأزالوا هذه المظاهر. بل إن الشيخ رحمه الله كان يباشر هذه المنكرات، وكان بعض الجهال وبعض الأعراب يظنون أن الشيخ سيصيبه سوء هكذا، لأن الشرك قد يعني تغلغل في النفوس، فبعضهم يظن أنك والله إذا يعني هدمت هذه القبة أو قطعت هذه الشجرة أنها سيصيبك أذى، لأنهم يعتقدون أن هذه الأشجار أو تلك القباب أنها تنفع وتضر. لكن الشيخ ولله الحمد أصبح وهو في أحسن حال. إذن الآن بدأ القضاء على مظاهر شركية. لم يكتفي الشيخ بهذا، بل أيضا نجد أن الشيخ بدأ يقيم الحدود، و هذا يبين لنا أن المجتمع تغير وتحسن من مجتمع في قد يعني وقع في الشرك والانحراف، والمجتمع الذي يظهر فيه الشرك قطعا سيظهر فيه الفساد الخلقي ويظهر فيه الفاحشة، لأن الفاحشة هي قرين الشرك. ولهذا تجد مثلا أهل الشرك كما أنهم يشركون تجد أنهم يفعلون الفواحش. وأما الموحد فكلما ازداد الإنسان توحيدا وإخلاصا كلما ازداد بعدا عن الفاحشة وعن وسائله. فالمجتمع لما غرس فيه التوحيد وتفقه في هذا الأصل العظيم وعرفوا حق الله عز وجل، بدأ المجتمع يكون عنده شيء من الخوف من الله وتعظيمه، لدرجة أنه تأتي امرأة وتعترف أمام الشيخ بأنها زانية، كانت محصنة واعترفت عند الشيخ، فلما تبين الشيخ وثبت له أنها كذلك ويعني ثبت في الحكم وعرف أن المرأة تستحق الرجم، عندئذ أقام فيها حكم الله عز وجل ثم غسلت هذه المرأة وصلي عليها. فلاحظ المجتمع الآن تحسن، بدأ يخاف الله عز وجل، هذه المرأة جاءت باختيارها وطوعها واعترفت وهي تعلم ماذا يترتب عليه هذا الاعتراف. لكن هذا يبين لنا انتقال المجتمع من مجتمع غارق في الفاحشة غارق في الشرك إلى مجتمع موحد يخاف الله عز وجل ويعظم حرمات الله عز وجل. لما أقيم هذا الحد ولما قضى الشيخ على هذه المظاهر الشركية، بدأ شياطين الإنس ودعاة الشرك وأتباع عمرو بن لحي المشرك بدأوا يرجفون وبدأوا يخوفون، فبدأت الرسائل إلى الأحساء تنتقل والرسائل للشام هنا هناك كلها تشنع على الشيخ وتقول أن هذا الشيخ صاحب ملك وأن هذا الشيخ فعل كذا وكذا، وتذكر هذه الأراجيف وهذه المعلومات المغلظة. عندئذ عثمان بن عمر بدأ يتعرض لشيء من الضغوط، يتعرض لضغوط سياسية إنجازة العبارة، ويتعرض لضغوط فكرية علمية. فتعرض لضغط سياسي من قبل أمير الأحساء من بني خالد الذي هدده بأنه يقطع مالا أو يقطع صلة كانت تصل إليه من هذا الأمير، فهدده بقطع هذا المال وخوفه. وكان أمير الأحساء بن عرير هذا كان يعني له شوكة وله قوة، هذا ضغط. الضغط الآخر بدأ يأتي لعثمان بن عمر ضغوط من قبل علماء الأحساء وبدأوا يشككونه في الشيخ. عثمان بن عمر ليس عالما، فتأتي بعض الشبهات وبعض الأشياء تشكك في الشيخ، تقول هذا الشيخ فعل كذا وأنه يضلل الأمة وأنه وأنه. فاجتمع أمام عثمان بن عمر فتنة الشهوة عندما يقطع هذا المال ويخوف من قبل حاكم الإحساء، وأيضا فتنة الشبهة من قبل علماء السوء. فعندئذ أتى عثمان بن عمر واعتذر للشيخ وقال لا طاقة لنا بأمير الإحساء، واذهب إلى أي مكان ونحن نوصلك إلى هذا المكان بكل يعني تعزيز. فوعظه الشيخ وذكره ويعني ذكره بأن المؤمن لا بد أن يبتلى وأن بعد هذا الابتلاء يكون النصر والتمكين. لكن رجع عثمان بن عمر إلى كلامه السابق، فاضطر الشيخ إلى أن يترك العيينة، فترك العيينة وانتقل إلى الدرعية، وكان معه مجموعة من الفرسان جعله معه عثمان بن عمر يحرسونه حتى وصل إلى الدرعية. وهذا يبين لنا المعلومة الخاطئة التي نشرت في بعض الكتب أن عثمان بن عمر أراد قتله وأن هذا القاتل لما أراد أن يضربه وقع السيف إلى آخر هذه الكلام. هذا كلام لا يصح وكلام لا يثبت، كما نفاه يعني مؤرخ نجد عثمان بن بشر عليه رحمة الله في الطبعات الأخيرة التي خرجت. جاء الشيخ إلى الدرعية ونزل عند أحد تلاميذه ابن سويلم عبد الله بن سويلم. تقول الرواية أنه لما نزل عليه الشيخ ضاقت عليه الأرض بما رحبت، لأن الشيخ محمد بن الوهاب كان رجلا طريدا والكل لا يريده، والشيخ في هذا الوضع وفي هذا الوضع الحرج المؤلم بدأ يثبت تلميذه ويذكر بالله ويعني يطمئنه. ثم قال الشيخ سيجعل الله لنا فرجا ومخرجا. فجاء بعض أهل الدرعية وزاروا الشيخ خفية، فالشيخ قرر لهم التوحيد وبين لهم ما يدعو إليه، فتأثروا وانتفعوا بهذا الكلام. ثم بعد ذلك طمعوا أن يكلموا أمير الدرعية محمد بن سعود عليه رحمة الله، فكان الحديث معه عن طريق زوجه موضي بنت وهطان وعن طريق أخوه ثنيان. وهنا نلمس دور المرأة الصالحة، وكما وصف ابن بشر هذه المرأة موضي بنت وهطان زوجة محمد بن سعود أنها كانت امرأة ذات معرفة وعقل ودين، ومتى تجتمع هذه الأمور في الرجال فضلا عن النساء، فهي التي كانت سببا طبعا بعد التوفيق له، كانت سببا رئيسا في أنها حثت زوجها على أن يذهب وقالت اذهب إليه. وفعلا ذهب محمد بن سعود إلى الشيخ محمد الوهاب وسمع منه، وحصل بعد هذا المبايعة على أنه ينصر هذه الدعوة. ثم بعد ذلك حصل التمكين وحصل الغلبة لمحمد بن سعود وأبنائه من بعده. هذا ما يتعلق بالمسار التاريخي لهذه الدعوة السلفية. هنا نشير إلى أمور كان الشيخ يهتم بها ويعتني بها. الشيخ كان رحمه الله يعتني بتقرير أربعة أمور. كان يعتني بتقرير التوحيد، بيان التوحيد ويعرف التوحيد ومعناه وأنواع التوحيد وحقيقة التوحيد، كان يركز على هذا كثيرا كما هو معلوم. الأمر الثاني كان الشيخ يعني أيضا يبين الشرك، ولهذا انظر إلى كتاب التوحيد تجد أن الشيخ رحمه الله ذكر أنواعا من الشرك وأنواعا من وسائل الشرك، سواء كان شركا أكبر أو شركا أصغر. الأمر الثالث كان الشيخ يكفر من بان له التوحيد وأبغضه وأعرض عنه وحاربه، فكان الشيخ يكفرهم لأن هذا حكم الله فيه. الأمر الرابع أن الشيخ لا يكفرهم فحسب بل يقاتلهم، هؤلاء يستحقون القتال، هؤلاء الذين يبغضون التوحيد ويعادونه وينشرون الشرك، هؤلاء يجب أن نكفرهم تحقيقا للكفر بالطاغوت، وأيضا كذلك يجب أن نقاتلهم حتى يكون الدين كله لله، حتى لا تكون فتنة. كان الشيخ رحمه الله في دعوته يهتم بالأمور العملية. يهتم بماذا؟ بالأمور العملية. ولهذا انظر إلى الأصول الثلاثة. الأصول الثلاثة رسالة مختصرة ويسيرة، لكن إذا نظرت إلى هذه الأصول الثلاثة تجد أنها من أهم الأصول. معرفة الإنسان، معرفة الرب سبحانه وتعالى، ومعرفة النبي عليه الصلاة والسلام، ومعرفة الإسلام. هذه الأصول الثلاثة هي التي يسأل عنها كل واحد منا عندما يوضع في قبره، وأيضا يسأل عنها الأولون والآخر، كما قال أبو العالي رحمه الله: كلمتان يسأل عنهما الأولون والآخرون، ماذا كنتم تعبدون، هذا هو التوحيد، وماذا أجبتم المرسلين. فكان الشيخ يعتني بهذا، فكان الشيخ يعتني بالأمور العملية. وهكذا كان السلف رحمه الله، كما كان الإمام مالك يقول: كانوا أي أهل المدينة يكرهون الحديث فيما لا تحته عمل. فالشيخ ما انشغل في التوحيد في قضايا كلامية أو قضايا جدلية، لا، اشتغل بأمور عملية، أمور لا بد للمكلف أن يشتغل وأن يعتني بها. هذا أمر. الأمر الآخر كان الشيخ يهتم كثيرا ببيان الشرك وأنواعه ووسائله، اعتنى بهذا كثيرا. وهذا يبين لنا أهمية معرفة الجاهلية وأهمية معرفة الباطل، وكم من الناس من يقعون في الشرك والباطل بسبب سذاجتهم وبسبب جهلهم. ولهذا كان أهل نجد آنذاك قد أشركوا بالله وهم يظنون أنهم يحسنون صنعا. وهذه المصيبة، أن الشخص تجده يشرك ويظن أنه عابد لله، وهو قد وقع في الشرك وقد حبط عمله، وإن مات على ذلك فهو مخلد في نار جهنم. ولهذا الشيخ بيّن هذا وفصل وأطنب، كما تلاحظون أيضا في كتاب التوحيد. أيضا كان الشيخ في عرضه وفي مؤلفاته، تتميز مؤلفات الشيخ ورسائله وكتبه عموما باليسر والبيان والوضوح، ولهذا إذا قرأها العامي أو المتعلم يفهمها بالغالب، فهي رسائل ميسرة وبعيدة عن يعني الألفاظ الغريبة أو عن الكلام الغير مفهوم. بعد هذا ننتقل إلى ونتحدث عن أسباب نجاح هذه الدعوة. هذه الدعوة نجحت، وكم من الدعوات التي بعدها والتي استفادت من دعوة الشيخ ولم تنجح. فما أسباب نجاح هذه الدعوة؟ طبعا أولا وقبل كل شيء هو توفيق الله عز وجل. الأمر الآخر أن الشيخ رحمه الله التزم بمنهج أهل السنة والجماعة فعلا، ومنهج أهل السنة والجماعة في الدعوة إلى الله عز وجل قائم على ركنين: قائم على الدعوة إلى الله، والركن الثاني قائم على الدعوة على بصيرة، كما قال تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فالنبي عليه الصلاة والسلام وأتباعه قاموا بهذين الأمرين العظيمين، ألا وهو الدعوة إلى الله، يدعون إلى الله، ما يدعون إلى أنفسهم ولا يدعون إلى أحزابهم أو إلى جماعاتهم، لا، يدعون دعوة يريدون بها وجه الله. وكم نحتاج وكم يحتاج كل واحد منا ممن يشتغل بالدعوة، كم نحتاج إلى هذا الأمر، ألا وهو التجرد لله. ولهذا الشيخ رحمه الله لما ذكر هذه الآية الكريمة في كتاب التوحيد باب الدعوة إلى شهادة إله الله قال: التنبيه على الإخلاص، التنبيه على الإخلاص، لأن الكثير وإن دعا إلى الحق، لاحظ، وإن دعا إلى الحق فهو يدعو إلى نفسه. أنت أو أنا أو الثالث الرابع ربما ندعو إلى حق وندعو إلى صواب، لكن أين النية؟ أين ابتغاء الأجر من عند الله وابتغاء الدار الآخرة؟ قد يغيب عنا، فتدعو إلى حق وإلى صواب، لكن تجد أن الإخلاص يكون ضعيفا أو منعدما في أحيان أخرى. فالتزام الشيخ بهذين الأصلين العظيمين وبهذين الأمرين المهمين كان من أسباب نجاح دعوته. أيضا كون الشيخ هيئ الله له إمارة راشدة عن طريق محمد بن سعود ومن جاء بعده كان سببا في نصرة هذه الدعوة. وإلا كم من الدعاة وكم من الدعوات التي قامت وقد نجد فيها هذان الأمران، لكن لم يوجد من يتبناها من ذوي الشأن أو من ذوي الشوكة، فعندئذ لا يكون لها ذاك النجاح. أيضا من أسباب نجاح هذه الدعوة أن هذه الدعوة استمرت ولم تموت بموت صاحبها. فالشيخ رحمه الله توفي لكن له أتباع وله أنصار، وكم من الدعوات الإصلاحية أحيانا تموت بموت أصحابها. وهذا يبين لنا أننا إذا أردنا أن تكون الدعوة لهذا الدين ظاهرة قوية منتشرة لابد أن يوجد أتباع، وأن لا تربط هذه الأمور بأشخاص وعلماء، لأن هؤلاء الدعاة وهؤلاء العلماء سيموتون، فلا بد من إيجاد صف ثاني وثالث ورابع. هذه أيها الأحبة بعض أسباب نجاح هذه الدعوة. أشير بعد هذا إلى أن هذه الدعوة عمت، عم نفعها وعم خيرها وبركتها في أنحاء بلاد المسلمين، فتأثر بها الكثير، سواء عوام المسلمين، وتأثر بها علماء، وتأثرت بها حركات إصلاحية ودعوات، وتأثرت بها الكثير من البلدان والأقطار. ومع هذا كله فأقول أيها الأحبة ينبغي ألا نبالغ كما قد يقع فيه بعض المتحمسين، فأحيانا نجد في البحوث التي كتبت أو في بعضها مبالغة في هذا، فيقول لك أثر دعوة الشيخ مثلا محمد بن عبد الوهاب على الحركة السنوسية، أثر دعوة الشيخ على الحركة المهدوية في السودان، أو يقول لك أثر دعوة الشيخ على محمد عبده اللي هو في مصر، أو أثره على محمد إقبال أو على الأفغاني أو نحوه. فأقول لا نبالغ ولا نقول أن الدعوة أثرت على هؤلاء إلا بدليل. وعندما نقول لا نبالغ هذا ليس غضا من دعوة الشيخ، بل ينبغي أن نكون منصفين، هذا أمر. الأمر الآخر، ما في أدلة، ما هناك أدلة تثبت أن مثلا الحركة المهدوية وهي حركة ذات نزعة صوفية يعني فيها شيء من الغلو، ما في أدلة تثبت أن المهدي هذا الذي ظهر في السودان أنه تأثر بدعوة الشيخ، أين الدليل؟ أما مجرد تخرصات وأوهام. وكذا أيضا الحركة السنوسية التي ظهرت في ليبيا وهي حركة إصلاحية جهادية وفيها نزعة صوفية، ما في أدلة يعني فعلا تبين أنها فعلا تأثرت بدعوة الشيخ، بل إن هؤلاء أصحاب هؤلاء يعني الدعوات لا يذكرون أنهم تأثروا بدعوة الشيخ أو أنهم تأثروا بمنهج الشيخ، هذا أمر. الأمر الآخر أننا بهذه الطريقة عندما نقول أن الشيخ يعني أن هذه الدعوات الإصلاحية أو هؤلاء الأشخاص كالأفغاني ومحمد عبده وإقبال تأثروا بدعوة الشيخ، هذا سيكون سببا في ماذا؟ أننا نحمل دعوة الشيخ أخطاء هؤلاء، والشيخ منهجه واضح، منهج سلفي بين، وهؤلاء عندهم نزعات يعني نزعات عقلية وشطحات فكرية. لكن لعل من الأسباب التي تجعل بعض المتحمسين أو بعض الباحثين يدعون أن دعوة الشيخ أثرت على هؤلاء أننا نجد أحيانا في هذه الحركات الإصلاحية نجد أن بينه وبين دعوة الشيخ وجه شبه أو قاسم مشترك، فيأتي بعض هؤلاء يقول ما دام هناك قدر مشترك بين دعوة الشيخ وبين هؤلاء إذن لابد فيه من تأثر، وهذا غير صحيح. انظر مثلا إلى محمد عبده، محمد عبده مثلا كان يحارب التصوف، والشيخ رحمة الله عليه الشيخ محمد بن عبد الوهاب أيضا يحارب التصوف، لكن تختلف المنطلقات. فمحمد عبده يحارب التصوف من منطلق عقلاني، التصوف الله ما يقبل العقل، منطلق عقلي، ولهذا بسبب هذه النزعة العقلية الجامحة أنكر الكثير من الغيبيات. لكن الشيخ رحمه الله الشيخ محمد ابن عبد الوهاب عندما ينكر ويعني ينكر التصوف ينكره لأنه طريقة بدعية، لأنه على خلاف هدي الرسول عليه الصلاة والسلام. وهذه الفائدة نبه عليها الكاتب الفاضل الدكتور محمد حسين عليه رحمة الله في أحد أبحاثه. هذا ما يتعلق بهذا الجانب. أنتقل بعد هذا إلى أن أشير إلى جوانب تجديدية في هذه الدعوة. وقد أشرنا إلى بعضها لكن لا مانع أن نذكرها الآن. فنقول بآثار هذه الدعوة أنها كانت سببا في إحياء مذهب السلف. مذهب السلف اندرس وصار غريبا، فجاءت هذه الدعوة وأحيت هذا المذهب ونشرته وصار له القبول والانتشار. كان المذهب الأشعري موجودا، المذهب الرافضي، المذهب الخرافي الصوفي، كل هذه موجودة، وأهل السنة كانوا قلة، وكان المذهب السلفي قليلا والذي يتبناه قلة، فجاء الشيخ ونشر وكان سببا في إحياء المذهب أهل السنة والجماعة. الأمر الثاني أن الشيخ قرر قضية أن التلقي يكون من الكتاب والسنة بفهم السلف الصالح. وكما قلنا لكم الشيخ عاش في بيئة غلب عليها التقليد الأعمى، غلب عليها التعصب لآراء الرجال، بل هذا كان موجودا في غالب العالم الإسلامي. ولهذا نجد خصوم الشيخ يتهمونه بأنه يحارب العلماء وأنه يدعي الاجتهاد. أبدا، الشيخ رحمه الله يقول اتبعوا الكتاب والسنة، خذوا من الكتاب والسنة كما فهم ذلك أو على وفق فهم السلف الصالح، هكذا كان يقول. وكان الشيخ مع هذا يحترم العلماء ويقدرهم. ولهذا يقول الشيخ، يقول: فمتى رأيت الاختلاف فرده إلى الله والرسول، أي رده إلى الكتاب والسنة، فإذا تبين لك الحق فاتبعه، فإن لم يتبين واحتجت إلى العمل فقلد من تثق بعلمه ودينه. فالشيخ رحمه الله كان يحترم العلماء ويقدرهم، لكن هذا الاحترام لا يصل إلى أن يتخذهم أربابا من دون الله كما فعل النصارى أولئك يعني الضالون. وأيضا كذلك لم يكن من الناس الذين يعني يتركون أقوال العلماء ويسفهون أقوالهم كما فعل اليهود المغضوب عليهم الذين يعني سفهوا أنبياءهم والعلماء ورثة الأنبياء. أيضا من الآثار هذه الحركة، آثار هذه الدعوة السلفية، أن ازدهار حتى النواحي الدنيوية، ازدهار الحركة الاقتصادية، يعني من ثمراتها ومن خيراتها أن نجد التي كان فيها فقر وجهل، وازدهرت الحركة الاقتصادية وصار الخير والرخاء. انظروا إلى حال التويم التي فيها نزاع وتدهور، وانظروا إلى حال نجد في زمن الإمام عبد العزيز الأول، عبد العزيز بن محمد بن سعود عليه رحمة الله، والذي من قرأ سيرته يعني فعلا سيرة هذا الإمام عبد العزيز بن محمد بن سعود تذكرك بدون مبالغة، تذكرك بسير الخلفاء الراشدين. يقول ابن بشر يحكي حال نجد أيام زمن عبد العزيز بن محمد بن سعود، يقول: وكانت البلاد من جميع الأقطار، ليست نجد فقط بل الجزيرة العربية، آمنة مطمئنة في عيشة هنيئة، وكان الشخص الواحد يسافر بالأموال العظيمة أي وقت شاء، شتاء وصيفا، يمينا وشمالا، شرقا وغربا، لا يخشى أحدا إلا الله. وكان جميع بلدان نجد في أيام الربيع يسيبون جميع مواشيهم في البراري، ليس لها راع، لاحظ الأمن. وانظر إلى هذه القصة الطريفة. يقول: وقد كان رجال من سراق الأعراب وجدوا عنزا ضالة في رمال نفوذ السر المعروفة في نجد، وجدوا عنز ضالة وكانوا جياعا هؤلاء السراق، فقال بعضهم لبعض: لينزل أحدكم على هذه العنز فيذبحها لنأكلها. فكل منهم يقول لصاحبه: انزل إليها. فلم يستطع أحد منهم النزول خوفا من العاقبة على الفاعل، فألحوا على رجل منهم فقال: والله لا أنزل إليها، ودعوها، فإن عبد العزيز يرعاها، فتركوها وهم في أشد الحاجة إليها. هذا مثال أيها الأحبة مما كان عليه الأمن في تلك الأزمان. يعلق ابن بشر تعليقا جميلا ويذكر ما السبب في هذا الأمن، فيذكر من أسباب ذلك، يقول: إن الراعي إذا عفت رعيته، فإذا عمل الإمام بطاعة الله وبذل العدل في الرعية وصار القريب والبعيد في الحق سواء، جعل الله له الهيبة في القلوب وتداعى له كل مطلوب. فهذا فضل الله تعالى، وهذه المهابة التي يعني كانت قد غرست حتى في قلوب هؤلاء السراق، فلم يجرؤوا على ذبح هذه العنز مع الحاجة إليها وعدم وجود أحد، والله المستعان. هذه أيها الأحبة بعض الجوانب التجديدية. أختم هذه المحاضرة بجانب مهم وهو ما يتعلق بجانب أساليب الشيخ في الدعوة والتعليم، وهذا جانب نغفله عنه. نحن معشر الشباب قد نغفل عنه ونظن الشيخ أنه فقط كان عالما، لكن أن الشيخ له يعني مسلك دعوي، له مسلك تعليمي، هذا ربما نجهله وربما يخفى على الكثير منا. سأذكر شيئا من هذا على عجالة. الشيخ رحمه الله كما يعني نعلم كان من أساليب دعوته أنه كان يرسل الرسائل، وتجدون مثلا في مجموع فتاوى الشيخ جزء خاص بعنوان الرسائل الشخصية، رسائل في منتهى الروعة والجمال. فكانت هذه وسائل دعوته، يرسل الرسائل، هذه رسالة إلى مثلا أمير، هذه رسالة إلى شخص من آل بيت، هذه رسالة مثلا إلى أحد علماء العراق، رسالة إلى أحد علماء اليمن، رسالة إلى مثلا مطوع مثلا ثادق، مطوع مثلا غابة، يرسل رسائل مختلفة لعلماء وأمراء وأئمة مساجد. كان الشيخ أيضا يعني كما نلحظ وكما يعني نجد كان قد يعني عنده شيء من الترتيب، فكان له أنصار من طلابه ومن خواصه كان لهم دور في مناقشة المخالفين. فيذكر مثلا أن من تلاميذه الذي من تلاميذه ابن عيدان، حسن بن عيدان، كان هذا أحد المدافعين عن دعوة الشيخ في الوشم، يدافع عن دعوة الشيخ مثلا في منطقة الوشم. وكان موسى بن سليم يقرأ رسالة الشيخ في بعض أقاليم نجد، وكان ابن صالح أحد أيضا أتباع الشيخ يجادل سليمان بن سحيم في مجلس في بلدة الرياض. فالشيخ رحمه الله كان أتباعه يقوم بمهمات، هذا يذهب إلى الوشم ويدافع، وهذا مثلا يجالس بن سحيم هذا الخصم العنيد ويرد على شبهاته ويجادل، وهذا الثالث موسى بن سليم مثلا تجده يقرأ رسالة للشيخ ويبين أن الشيخ ما عليه من عقيدة صحيحة، وهكذا. من أساليب الشيخ في الدعوة أنه كان دائما يقرر ويؤكد أنه يدعو إلى الله، لا يدعو إلى مذهب ولا إلى طائفة ولا إلى إمام يعظم. استمعوا إليه وهو يقول ولست ولله الحمد أدعو إلى مذهب صوفي أو فقيه أو متكلم أو إمام من الأئمة الذين أعظمهم مثل ابن القيم والذهبي وابن كثير وغيرهم، بل أدعو إلى الله وحده لا شريك له، وأدعو إلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم التي أوصى بها أول أمته وآخرهم، وأرجو، انظر إلى التجرد، انظر إلى الإخلاص، وأرجو أني لا أرد الحق إذا أتاني، بل أشهد الله وملائكته وجميع خلقه إن أتانا منكم كلمة من الحق لا أقبلها على الرأس والعين. انتهى كلامه. هذا أمر. الأمر الآخر أن الشيخ رحمه الله كان فطنا وكان فيه فقه الدعاة وبصيرتهم، فكان يراعي أحوال النفوس. نعرف أن النفوس أحيانا فيها شيء من الاستعلاء وفيها شيء من الكبر، فعندما الشيخ مثلا يخاطب شيخ أو يخاطب مثلا أحد أنداده ربما لا يقبل منه بحكم أن هذا زميله أو حكم أنه يعتبر من أقرانه ونظرائه، فالشيخ كان يراعي هذا في النفوس. استمعوا إليه ويقول وإن صعب عليك مخالفة الكبر، النفوس جبلت يعني فيها حظ من الكبر، أو لم يقبل ذهنك هذا الكلام فأحضر بقلبك أن كتاب الله أحسن الكتب وأعظمها بيانا وشفاء لداء الجهل وأعظمها فرقانا بين الحق والباطل، والله سبحانه قد عرف تفرق عباده واختلافهم قبل أن يخلقهم، وقد ذكر في كتابه وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة، وأحضر قلبك هذه الأصول وما يشابهها في ذهنك وأعرضها على قلبك، فإنه إن شاء الله يؤمن على سبيل الإجمال. هذا أمر. الأمر الآخر نجد أن الشيخ مع إخلاصه ودعوته كان مشفقا، كان في منتهى الإشفاق، تجد في منتهى الإشفاق ومنتهى النصح للناس. استمعوا إليه وهو يخاطب ابن معمر يقول إني أرجو إن قمت بنصر لا إله إلا الله أن ينصرك الله وتملك نجدا وأعرابها. ويقول لأحد مراسليه يقول الشيخ فإني أحبك وقد دعوت لك في صلاتي، وأتمنى من قبل هذه المكاتيب أي من قبل هذه الرسائل أن يهديك الله لدينه القيم، وما أحسنك لو تكون في آخر هذه الأمة فاروقا لدين الله كعمر رضي الله عنه. ويقول أيضا: وأنا أرجو أن الله يكرمك بنصرة دينه ونبيه، وذلك على حسب الاستطاعة ولو بالقلب والدعاء. فهذا أمر يعني يجعلنا نقدر الشيخ ونبين أنه فعلا كان ناصحا مشفقا. كان الشيخ أيضا يراعي الحكمة ويحدث الناس بما يعرفون، فعندما يخاطب خصما لدودا وعدوا أظهر العداوة تجده يخاطب بمنتهى الشدة. وكان الشيخ رحمه الله كما يذكر عن نفسه كان فيه حدة، يقول: وأنا فيه بعض الحدة، فتجد هذه الحدة تسخر على هؤلاء الخصوم وهؤلاء الأعداء الألداء. أما إذا كان الرجل فيه إقبال الخير فتجده يستخدم مع أسلوب اللين وحسن الخلق. ونذكر لكم أمثلة على هذا. مثلا عندما يخاطب بعض الخصوم تجدون عبارات فيها يعني شدة، فعندما يخاطب مثلا ابن سحيم هذا الخصم اللدود والذي كان هو مطوع الرياض آنذاك، يقول له بهذه العبارة، يقول: أنت رجل جاهل مشرك مبغض لدين الله وتلبس على الجهال. ويقول في موضع آخر يخاطبه يقول: بل والله الذي لا إله إلا هو لو يعرف الناس الأمر على وجهه لأفتيت بحل دم ابن سحيم وأمثاله ووجوب قتاله. ونجده كذلك في موضع آخر يعرض بالمويس، ويعني يقول عن هذا المويس، وهذا المويس هذا كان خصما لدودا للدعوة السلفية. يقول الشيخ: يقول شيطانكم المويس أن بنيات حرنه وعيالهم يعرفون التوحيد فضلا عن رجالهم، فكيف بمن له قريب من 40 سنة يسب دين الله ورسوله. طبعا هذا المويس كان في حرمة قرية بالقرب من المجمع في سدير، وكان فعلا عدوا لدودا، وكان يسخر من الشيخ ودعوته ويقول أن التوحيد يعرفونه بنيات حرمة، ما هو الرجال، حتى البنيات والأطفال يعرفونه. وكل هذا نوع من اللمز الشيخ والطعن فيه لما دعا إلى التوحيد. وتجد عبارات أخرى يعني كثيرة في هذا. نجد الشيخ أحيانا من الحكمة أنه يستجيش الناس، ويعني عندما يخاطب بعض أتباعه يستجيشهم ويحثهم على مثلا على أن يصلحوا أحوالهم ويخاطبهم بما يناسب. فعندما مثلا يعني يخاطب أهل شقراء مثلا انظروا إليه ويقول، يقول: أنتم، يعني يخاطب أهل شقراء، لا تدينون للعناقر في الجاهلية، عناقر اللي هم كانوا أمراء شقراء آنذاك، ويوم رزقكم الله دين الإسلام الصرف، يعني لما عرفتم دين الله الخالص أذعنتم لهم. الشيخ هو يطلب منهم أن لا يكونوا، أن لا يدعنوا لهؤلاء. يقول: ويوم رزقكم الله دين الإسلام الصرف أذعنتم حتى أنه يبي منكم الخسر كالجزية. طبعا الشيخ يذكر عبارات عامية لأنه يخاطب عوام، حتى أنه يبي منكم الخسر كالجزية. فالشيخ يعني يوضخهم كيف ترضون بهذا الذل. ثم قال: والله العظيم إن النساء في بيوتهن يأنفن من ذلك فضلا عن صماصيم بني زيد. يخاطب أهل شقراء، وأهل شقراء كما هو معلوم أكثرهم من قبيلة بني زيد. هذه بعض أساليب الشيخ، أو يعني وقفة من مع يعني قضية دعوته. فنجد دعوة الكتاب والسنة، نجد الإشفاق والحرص، مراعاة أحوال النفوس، كل هذا نجده في رسائله ويعني مخاطباته. أيضا نجد الشيخ كان فعلا يعني طريقة في التعليم كانت جيدة، وكان موفقا في هذا. فتجده مثلا يعطي نصيحة تنفع كل معلم، يقول: إذا أردت البحث عن هدي الله الذي جاء من عنده فإنك تبتدئ بالأسهل فالأسهل، وأسهل ما يكون وأهمه القصص التي قص الله علينا عن الأنبياء وأممهم. وأول ما تبتدئ به من القصص التي قص الله قصة أبيك آدم وإبليس وما ذكر الله عنه. فعلا هذا أسلوب تعليمي، أنك تبدأ من الأسهل، تبدأ بالأسهل فالأسهل. أيضا قضية القصص، قضية القصص مهمة، ونحن الآن قلنا قصة، والمدرس قال للطلاب في قصة، تجد الجميع ينصت. ولهذا الشيخ فعلا اعتنى بهذا. فقصة آدم مع إبليس الشيخ كان له وقفات في منتهى الروعة، فوائد ودروس وعبر استنبطها الشيخ بفقهه ويعني سلامة نيته، استنبطها من هذه القصة العظيمة. طيب نقف حتى عند الأذان. طيب نكمل باختصار من الجوانب التي يعني نشير إليها في أسلوب الشيخ في التعليم، وهو أن الشيخ رحمه الله كان يراعي ما يسمى بالفروق الفردية، وهذا واضح من خلال هذا النص التالي. يقول الشيخ رحمه الله: ينبغي للمعلم أن يعلم الإنسان على قدر فهمه، فإن كان ممن يقرأ القرآن أو عرف أنه ذكي فيعلم أصل الدين وأدلته والشرك وأدلته، ويقرأ عليه القرآن ويجتهد أن يفهم القرآن فهم قلب، وإن كان رجلا متوسطا ذكر له بعض هذا، وإن كان مثل غالب الناس ضعيف الفهم فيصرح له بحق الله على العبيد مثل ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ، ويصف له حقوق الخلق مثل حق المسلم على المسلم وحق الأرحام وحق الوالدين، وأعظم من ذلك حق النبي صلى الله عليه وسلم. هذا أمر مهم ينبغي أن نراعيه في التعليم. أيضا من الأمور التي نبه عليها الشيخ في موضوع التعليم، يقول: ينبغي للعالم إذا سأله العامي عما لا يحتاج إليه أو سأله عما غيره أهم منه أن يفتح له بابا إلى المهم. هذه يعني مما استنبطه الشيخ من خلال ماذا؟ من خلال قول النبي عليه الصلاة والسلام لما جاء ذاك الأعرابي وسأله قال: متى الساعة؟ فقال: ما أعددت لها. هذا السؤال غيره أهم وأولى، بل الاشتغال بهذا لا يجوز، لأن علم الساعة عند الله. قال: ما أعددت لها؟ فقال الأعرابي: ما أعددت لها كثير صوم ولا صدقة ولا صلاة، ولكني أحب الله ورسوله. فقال عليه الصلاة والسلام: المرء مع من أحب. أيضا كان الشيخ يقول: وينبغي للعالم ألا يحتقر عند التعليم من يظنه أبعد الناس عنه ولا يستبعد فضل الله عليه. يعني أحيانا قد يكون معلما الشخص أو مثلا مدرسا، ربما أحيانا بعض الطلبة تحتقره تقول هذا ما يفهم أو كذا. الشيخ يقول: لا تحتقر أحدا. من أين أخذ الشيخ هذه الفائدة؟ أخذها من قصة يوسف عليه السلام مع الرجلين اللذين سجن معه. يقول الشيخ: فإن الرجلين اللذين مع يوسف في السجن من خدام الملوك الكفرة، بخلاف من يقول ليس هذا بأهل للعلم وتعليمه إضاعة للعلم. أيضا كان الشيخ يقول أن من أساليب العلماء في طرح المسائل أن تخرج المسألة بصيغة الاستفهام لما في ذلك من التشويق والالتفات، كما أن من منهج الشيخ أنه كان يحدث الناس بما يعرفون، كما يقول علي رضي الله عنه: حدث الناس بما يعرفون. هذه جوانب أيها الأحبة من حياة هذا الشيخ الإمام عليه رحمة الله، نسأل الله عز وجل أن يغفر له وأن يرحمه، ونسأل الله عز وجل أن يمن على المسلمين بأئمة وعلماء من أمثال هذا الإمام، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
جزى الله محاضرنا خير الجزاء. وهنا بعض الأسئلة نذكر منها ما يتعلق بالموضوع. فهنا سؤال يقول: فضيلة الشيخ، إني أحبك في الله، وما هي الأسباب التي أدت إلى انتشار الشرك في أنحاء الجزيرة العربية؟
نقول: أحبك الله الذي أحببتنا من أجله. يبدو أن السؤال يقول أسباب انتشار الشرك في الجزيرة العربية آنذاك، هذا لا يبدو، والله أعلم. يعني يبدو أن هناك جملة من الأسباب. لا شك أن تفريط أهل السنة وتقصيرهم هذا سبب، ما هو دائما نجعل السبب خارجي ونقول هذا بسبب مثلا أن الدولة العثمانية دولة أو خلافة كانت غارقة في التصوف والانحراف. لا، هذا سبب صحيح، لكن تخاذل أهل السنة وتقصيرهم هذا سبب. الأمر الآخر غلبة الجهل، فعندما يظهر الجهل يظهر الشرك، لأن الشرك قائم على ماذا؟ قائم على القول على الله بلا علم. الشرك هو لا دليل عليه ولا برهان، ولهذا تجد في القرآن الكريم كثيرا ما إذا ذكر الشرك يذكر بأنه قول على الله بلا علم. قال تعالى: فرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس. فتقصير دعاة أهل السنة، وقد وجد، يعني عندما نقول نجد كان ظهر فيها شرك، لا، كان فيها علماء وفيها طلبة علم، لكن كان في تقصير وفي تخذيل وفي تخاذل. هذا أمر. الأمر الآخر الجهل قد عم وطم. الأمر الثالث لا شك أن الذين كان بيدهم الأمر والزمام في بعض، يعني ممن لهم الأمر مثلا، كانوا فعلا أناس إما أصحاب شهوات ولا أصحاب شبهات. فتجد مثلا الحجاز آنذاك
قد كان يتولاه الأشراف، وكان هؤلاء الأشراف معروف يعني نجد أن الكثير من سيرهم أنهم منهم من كان أصلا صاحب شهوات، ومنهم من كان منحرفا انحرافا يعني عقديا، فاجتمعت هذه الأمور كلها وكانت سببا في هذا الشرك. أما بنجد بالذات فنجد له وضع آخر، نجد يعني منطقة مهملة كما يقوله الذين كتبوا في التاريخ من القرن تقريبا الرابع الهجري إلى حتى القرن العاشر الهجري، يعني هذه الفترة القرون الطويلة فترة فعلا مظلمة، يعني لا تجد تاريخ يفصل ذلك، فهي مهملة أهملها الحكام ولم يلتفتوا إليها، منطقة صحراء مجذبة يعني، ويتحمل ذلك حكام المسلمين الذين أهملوا هذه المنطقة وتركوها، والله المستعان.
هنا السائل هو السائل نفسه يقول: هل للشيخ أبناء؟ وهل لهم دور في استمرار الدعوة؟ وهل لهم مؤلفات؟
احنا ذكرنا قلنا الشيخ رحمه الله كان من تلاميذه أبناؤه، ذكرنا الشيخ حسين والشيخ علي والشيخ عبد الله، ذكرنا هؤلاء، وذكرنا أيضا ظاهر نعم علي، فهؤلاء أبناؤه، ولعل من أبرزهم الشيخ عبد الله الذي يعني يعد إماما وعالما، له مؤلفات طبعا، ومن أشهر مؤلفات الشيخ عبد الله رحمه الله كتابه منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة والزيدية، كتاب جيد رد فيه على رسالة جاءته من أحد علماء الزيدية في هذا الكتاب، وأيضا له رسائل كثيرة منها رسالة مطبوعة بعنوان الكلمات النافعة في المكفرات الواقعة. هذا الذي أذكر من المؤلفات، وله رسائل أخرى موجودة في الدرر السنية وموجودة أيضا في مجموعة الرسائل والمسائل النجدية. أما الشيخ علي فيذكر في ترجمته أن له شرع على كتاب التوحيد، لكن هل هو موجود؟ لا أعلم عنه شيئا. وأما الشيخ حسين فلا أدري هل له مؤلفات، هذا الذي أذكر والله أعلم.
هنا سائل يقول: فضيلة الشيخ، إني أحبك في الله، وبعد، ما هي مراجع الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في تأليف كتاب التوحيد والكتب الأخرى؟
والله هذا كتاب يعني سؤال مهم، قضية ما مراجع الشيخ في كتاب التوحيد سؤال مهم، لكن لا أملك جوابا، لكن الذي يبدو الله أعلم أن الشيخ استفاد من وجوده في البصرة، لأن الشيخ عبد الرحمن بن حسن يعني ينص على أن الشيخ ألف الكتاب في البصرة، وقلنا أن البصرة أو الشام عموما كانت يعني مليئة بكتب الحنابلة، وأيضا كانت فيها كتب الشيخين ابن تيمية وابن القيم، فيعني يظهر من عبارات الشيخ أحيانا أنه استفاد كثيرا من شيخ الإسلام، واستفاد من يعني أيضا ابن القيم، وتجد في التبويب كما يقول بعض العلماء المعاصرين أن فيه شيء من الشبه ببعض أبواب البخاري في صحيحه، لكن ما مراجع الشيخ ما نستطيع، لأن أصلا إذا نظرت إلى الكتاب فعلا هو عبارة عن آيات وأحاديث ثم تأتي المسائل، يعني قلما أن الشيخ يأتي مثلا بكلام، أحيانا يورد كلام مثلا ابن تيمية أو في بعض المواطن، لكن ما عندي جواب في هذا، يعني جواب مفصل والله أعلم.
هنا سائل يقول: فضيلة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد، هل لا أخبرتنا على نص المبايعة بين فضيلة الشيخ رحمه الله والأمير بن حمد بن سعود، وجزاك الله خيرا؟
أنا لا أذكرها نصا، لكن الذي أعرف أن الشيخ محمد بن سعود، أن الإمام محمد بن سعود عليه رحمة الله يعني على أنه ينصر هذه الدعوة، وأنه يدافع عن هذا الشيخ وعن دعوته، هذا هو التزم بهذا محمد بن سعود، والشيخ وعده بأنه إذا نصر هذه الدعوة أنه سيكون له التمكين، وهذا طبعا قبل هذا هو وعد الله عز وجل، لكن الإمام محمد بن سعود ذكر للشيخ محمد الوهاب أنه يأخذ على أهل الدرعية شيئا من المال، يأخذ شيئا من المال، فالشيخ رحمه الله بحكمته وفطنته قال: لعل الله عز وجل أن يهيئ لك من الأموال من خلال الفتوحات ومن خلال الجهاد في سبيل من خلال الغنائم ما يغنيك عن أخذ تلك الأموال من أهل الدرعية، يعني هذا تقريبا يعني فيما أذكر فحوى هذه المبايعة والله أعلم.
هنا سائل يقول: هل كان للشيخ أعداء؟ ومن هم؟ وهل كان له من يناصرونه في سبيل دعوته؟ وهل ساعده والده في ذلك؟ وجزاك الله خيرا.
أما السؤال الأول ما يحتاج، يعني أي داعي يدعو إلى دين الله ويدعو للحق لا بد أن يكون له أعداء. هذه سنة الله عز وجل ولن تجد لسنة الله تبديلا. حسبك أن تعلم أن الشيخ وهو لا يزال حيا كان أكثر من 20 كما يقول بعض الباحثين أكثر من 20 من المنتسبين للعلم كانوا ضد دعوة الشيخ في منطقة ماذا؟ منطقة العارض، ما هو نجد بس منطقة العارض فيها أكثر من 20 من المنتسبين للعلم أو طلبة العلم كانوا كلهم ضد الشيخ رحمه الله. فإذا كان في هذا الإقليم الصغير وفي حياة الشيخ كان هذا العدد، فما بالك بنجد عموما، ما بالك بالجزيرة، بل ما بالك بالعالم الإسلامي، وما بالك به في جميع الأوقات. أعداء الشيخ كثير وكثير جدا، والغالب من هؤلاء الأعداء غالب هؤلاء الأعداء إما من الرافضة الباطنية كما يعني يظهر هذا من خلال كتب كثيرة، وأيضا إما من الصوفية الخرافيين. ولهذا تجد فعلا الرافضة لهم كتب كثيرة في سب دعوة الشيخ وردها والتطاول عليها، وكانت كتبهم قد ألفت في وقت مبكر، بعضها ألف لما كان الشيخ رحمه الله في العيينة، يعني أحد علماء السوء من العراق ألف كتاب ضخم في الرد على دعوة الشيخ، والشيخ بعده لا يزال في العيينة، دعوته لا تزال يعني بكرا مع هذا كتبه. فأعداؤه كثير جدا كما نسمع، وإلى الآن يعني دعوة الشيخ لا تزال مشوهة ولا تزال يعني متهمة في كثير من أقطار المسلمين. اجتمعت عدة أمور في التحمل عليه الدعوة، وهذه سنة الله عز وجل أن دعاة الحق وأن دعاة على السنة لابد أن ينبزوا ويعني يسبون ويشتمون كما شتم الرسل عليهم السلام والأنبياء من قبل.
هنا سائل يقول فضيلة الشيخ إن الشيخ محمد بن عبد الوهاب عندما ظهرت دعوته كان في بلده الكثير من العلماء، بل إن نجد مليئة بهم، فلما لم يقم أحد هؤلاء العلماء بنفس الدور، أو لماذا لم يكن لهم دور في تغيير الحال الذي هم عليه؟
طيب هذا سؤال مهم، يعني هذا وارد هذا السؤال. نعم وجد في نجد علماء، وجد طلبة علم على عقيدة السلفية هذا فعلا، لكن الشيخ بيّن هذا، يعني بيّن لماذا هؤلاء ما دعوا. فيقول الشيخ يقول هذا الكلام الذي أنا أقوله وأدعو أدعو إلى التوحيد وأنا عن الشرك، لو سألت أي عالم في نجد لقال هذا حق، لكن الشيخ يعني لكن محمد الوهاب وجد من ينصره. فربما من يعني الأسباب التي جعلت هؤلاء لا يقوم بهذا الدور، أقول لعل هذه الأسباب ماذا أنهم فعلا ما وجدوا من يعينهم، وربما يكون هناك تقصير منهم، لكن لعلها من الأسباب أنهم لم يتهيأ لهم من ينصر هذه الدعوة من الأمراء. فالشيخ تهيأ له ذلك في العينة، تهيأ له عن طريق ابن معمر، ثم في الدرعية عن طريق محمد بن سعود، هذا الذي يظهر. لا أنسى في شق من السؤال الماضي ما أجبت عنه، يقول هل ساعده والده في ذلك؟ الشيخ طبعا والده يعني توفي، والشيخ كان في حرملة، يعني لا زالت الدعوة في مهدها، فيعني لم يظهر لنا شيء من ذلك. لكن يبدو أن الشيخ عبد الوهاب في رسالة له بعثها إلى أحد أهالي حرمة تبين أن الشيخ فعلا كان على عقيدة سلفية، وكان ينكر ما قد وجد في نجد من شيء من الشعوذة والتصوف. لكن تذكر بعض الروايات أنه كان بينه وبين ابنه شيء من الخلاف، وطبيعي أو هذا أمر كما يقال يعني أمر طبيعي أن يختلف الأب مع ابنه، خاصة وأن هذا عالم وذاك عالم، فاختلفوا في بعض الأمور. لكن في ماذا الذي يبدو الله والله أعلم أن اختلاف في قضية يعني تغيير هذه المنكرات، لأن الشيخ يقولون لما توفي والده بدأ يعني يكون جهره أكثر، وربما أن الأب بشفقته وعطفه أراد أن يعني لابنه ألا يصيبه شيء من ذلك، فربما كان هذا من أسباب الخلاف. لكن يبقى الشيخ عبد الوهاب رحمه الله على عقيدة صحيحة، وكان قاضيا نزيها تقيا، ولهذا لما كان في العيينة اختلف مع أمير العيينة السابق الذي قبل معمر، وكان من نزاهته أنه لما اختلف وعزله، ولو كان قاضي سوء ولا قاضي يداهن الأمراء لبقي، لكن هذا الأمير عزله فترك هذه البلدة له وانتقل إلى حريمنا كما أسلفنا، والله أعلم.
هنا سائل يقول فضيلة الشيخ هناك مقولة شهيرة على أن لكل قرن مجدد مجدد للدين، فما صحة ذلك؟
هذه ليست مقال، هذا كلام الصادق المصدوق صلى الله عليه وآله وسلم، حيث قال إن الله يبعث على رأس كل قرن يبعث لهذه الأمة من يجدد لها دينها. أخرجه أبو داود وإسناده جيد كما يقول أهل العلم. هذه من رحمة الله بنا ورحمة الله بهذه الأمة أن الله عز وجل يبعث على رأس كل قرن يبعث لهذه الأمة من يجدد لها دينها. وهذا واضح، ما أن يحصل الفتور ويحصل الانقطاع ويحصل البعد عن الله حتى يهيئ الله عز وجل لهذه الأمة من يجدد لها أمر دينها، سواء كان فردا كمثل عمر بن عبد العزيز رحمه الله أو كان جماعة يتعاونون في تجديد هذا الدين وإحياء من درس من معالمه. والله المستعان.
كمال للسؤال يقول: ومن هو مجدد هذا القرن؟
الله أعلم، الله أعلم. لكن الذي أفهم من كلام بعض العلم أن التجديد ليس شرطا أن يكون فردا، لأنك مثلا عمر بن عبد العزيز عندما يقول علماء أنه هو المجدد القرن الثاني مثلا، عمر بن عبد العزيز رحمه الله إمام من الأئمة اجتمعت فيه خصال خير، إن جئت إليه في العبادة فهو عابد، إن جئت إليه في العلم فهو عالم، إن جئت إليه في باب الحكم والسياسة فكان خليفة راشدة. لكن قد يعز ويندر أن تجتمع هذه الصفات وهذه الخصال كلها في رجل واحد. لكن التجديد ليس شرط أن يكون فردا، قد يقوم بالتجديد جماعة أو جماعات، فيأتي عالم أو علماء يجددون في مجال الحديث، وعلماء يجددون في أمر العقيدة، وعلماء يجددون في سائر المجالات وسائر أمور هذا الدين.
هنا سائل يقول: يقال أن والد الشيخ عبد الوهاب، يعني الوالد عبد الوهاب، كان يمنع أو يأمر ابنه محمد بعدم المجاهرة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في حريملاء، فما رأيكم بهذا؟
أنا أشرت إلى هذا. نعم.
يقول: مع العلم أن الشيخ رحمه الله زاد في جهره بالمعروف بعد وفاة والده مما زاد الأعداء عليه في حريملاء.
أشرنا إلى هذا، يعني قلنا أنه يعني هذا لعله هو سبب الخلاف، يعني لا يقول كما يعني هو اختلف الأب مع ابنه، وبعض الباحثين يقول أنه سبب الاختلاف أن الشيخ محمد بن عبد الوهاب يقول لا يجوز للقاضي أن يأخذ مالا من قبل المتخاصمين، وكان بعض القضاة ربما أخذ رشوة في وقت ذاك الفساد. هذا يبعد، لأن الشيخ كان نزيها، الشيخ عبد الوهاب كان قاضيا نزيها، يبعد أن يكون الخلاف بينه وابن ابنه في هذه المسألة. لكن الذي يبدو والله أعلم كما قلنا من قبل أن هذا الخلاف ربما كان في قضية يعني تغيير هذه المنكرات، وأن هذا الأب حملته الشفقة والإحسان على ابنه أن لا يجهر بذلك، ولهذا الشيخ زاد فعلا وظهر يعني تغيير منكر بقوة أكثر من يعني أيام كان في زمن حياة والده. يعني لما توفي والده ازداد جهرا وإنكارا للمنكر حتى حصل ما حصل له في حريملة. والله أعلم.
هنا سائل يقول: ما هي الصوفية وما الفرق بينها وبين العلمانية؟
والله يعني السؤال هذا، يعني الصوفية باختصار هي طريقة بدعية، هي طريقة بدعية على خلاف سنة النبي عليه الصلاة والسلام. والتصوف يعني دركات، ليس يعني نوعا واحدا، وهناك صوفية الأوراد والأذكار كالذي صوفية الموالد، وهناك صوفية ما هو زندقة وإلحاد وكفر بالله كصوفية الاتحادية الذي يقولون بوحدة الوجود ويقولون أن الله تعالى حل في المخلوقات، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. فالتصوف دركات، منه ما هو كما قلنا لكم يعني مجرد أنهم يجتمعون على أذكار جماعية وعلى أوراد، وربما يحتفلون بمولد النبي عليه السلام، لا شك أن هذا ابتداع وإحداث في دين الله ولا يجوز. لكن يصل التصوف أحيانا إلى ما هو إلى وحدة الوجود، إلى الكفر البواح، بل ويصل إلى ماذا؟ يصل إلى التحلل من الواجبات وإسقاط الواجبات الشرعية وارتكاب واستحلال المحرمات كما يوجد عند زنادقة الصوفية. فالتصوف ينبغي أن يحذر منه جملة وتفصيلا. أما الفرق بين الصوفية والعلمانية فلا شك الفرق بينهم، العلمانية كما نسمع وتسمعون فصل الدين عن الحياة، إبعاد الدين عن مجالات الحياة عموما، وأما التصوف فهو طريقة بدعية. القاس المشترك بينهما أن كلاهما انحراف عن دين الله، انحراف عن دين الله. لكن لا شك أن التصوف أو بعض التصوف أقرب إلى الحق من هؤلاء. العلمانيون أناس يعني هم يعني يجاهرون بالعداء لهذا الدين إذا تهيأ لهم الأمر، وإلا هم قد يعني يخفون هذا النفاق.
هنا سائل يقول: فضيلة الشيخ، ألم يواجه الشيخ محمد بن عبد الوهاب مصاعب وأذى من قبل عباد القبور والأشجار والأوثان، وهل غيرت فيه شيء؟
ما قلنا هذه سنة الله عز وجل ولن تجد سنة الله تبديلا. يعني نتصور الشيخ والله إذا قالهم ألغوا الشرك قال جزاك الله خير وحبوا راسه، لا، الشيخ تعرض للأذى، هم السفهاء هؤلاء فحرموا بقتله وضرب في العراق وتعرض لأنواع من الأذى، تعرض لأنواع كثير من الأذى ووجد من المسبة والشتم. بل أنك إذا قرأت في رسائل الشيخ رسائل الشخصية يعني فعلا تشفق على الشيخ وتجد يقول أنهم سبوني وأنهم شتموني وأنهم كذا، وتجد الشيخ فعلا في رسائله وأخذ عطاء تجد يحتد على هؤلاء الخصوم، وما كانت هذه الحدة تأتي إلا لسبب هذه العداوة الشرسة. فطبيعي أن الشيخ تعرض يعني للكثير من الأذى والمضايقات، فهذا يعني ولهذا أتباع لما ظهروا وانتشروا صار الأذى عليهم أشد وأعظم، والله المستعان.
جزى الله فضيلة الشيخ خير الجزاء وأجزل له المثوبة وجعله فيما جعلها في موازين أعماله يوم أن يلقاه، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.